أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع اللقاء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه، نحن في مقدمات حول مفهوم الجهاد، وهل الجهاد إرهاب؟ بدأنا الكلام مع الدرس السابق نفرق فيه بين حق وباطل، بين جهاد وإرهاب. الجهاد الصحيح ضد الإرهاب، الجهاد حرب للسلطات الطاغية وأهل الفتن المضللة، الجهاد لتوطيد حرية الضمير والعقل في الأرض، الجهاد من أجل ألا يذل الحق أو يهون أتباعه، الجهاد من أجل الإيمان ألا يهون، الجهاد هو الذي يكسر شوكة الإرهاب. الإرهاب الذي يستعمل قوته في البطش والتعدي، أما مصادرة هذه القوة والتعدي والظلم حتى يأمن الناس وحتى تقر العدالة ويهدأ الروع، فهذا جهاد. هجوم بلاد الغرب على أقطار الشرق لانتهابها وأخذ خيراتها واسترقاق أهلها، هذا إرهاب. مكافحة هذا العدوان وذلكم الاحتلال، ولا أقول الاستعمار، مكافحة هذا الهجوم الذي فيه إذلال الخلق ونهب خيراتهم هو جهاد في سبيل الله. إن الجهاد المثمر يحول الخير من علوم نظرية ومسالك فردية إلى حقائق ثابتة، وإلى تقاليد عامة ومناهج منظمة، إلى جيل يحتضن فكرته لتتلقفها عنه الأجيال بعده. لقد اهتم الإسلام بالجهاد وجعله ذروة سنامه. نعم، الجهاد روحك في السماء وذكرك في الأرض، وهو رهبانية الإسلام. إن الجهاد في الإسلام لا صلة له بالعلو في الأرض، ولا مكان فيه لتمجيد أشخاص أو تحقيق أهواء ورغبات ونزوات، إنما الإسلام بلوغ أهداف كريمة ذكرت لك طرفا منها. إن الإسلام حين فرض الجهاد لم يكن من باب نشر الإسلام بالقوة أو بالسيف، بل الإسلام جاء بحرية الاعتقاد. هذه الحرية التي توارثناها من ديننا جيلا بعد جيل. إن الإسلام يرفض رفضا حاسما إكراه أحد على الدخول فيه، بمبدأ عظيم فيه يقول رب العالمين: لا إكراه في الدين. وهو من أجل أن ينشر عقيدته أعلنها على الناس بتلاوة كتابه وبيان أحكامه، ثم يقول للناس: هذا هو الحق، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنه لا وسيلة في الإسلام لقبوله ولدخول الناس فيه إلا باقتناع كامل ومعرفة حرة مجردة تجعل الإنسان خاشعا لله عز وجل، صادقا في قبول هذا الدين، مخلصا لله رب العالمين. لو لم يفعل ذلك لكان نفاقا، والمنافقون أشد من الكفار خطرا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إنه ما قام الإسلام يوما ولن يقوم أبدا على إكراه. لماذا؟ لأنه واثق من شيء واحد، من نفاسة تعاليمه وجودة شرائعه، وأنه الحق المطلق الذي ينبغي أن يتطلع الناس إليه. وكل ما يرجوه هذا الدين أو أتباعه أن تتاح له الفرصة لأن يعرض ما عنده من نفاسة تعاليمه وعظمة عقيدته وجودة شريعته وعظيم أخلاقه. لكن لماذا كان الجهاد؟ لماذا فرض الجهاد في الإسلام ما بين فرض عين أو فرض كفاية؟ لأن عراك الأحياء على ظهر هذه الأرض في صراع بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والإيمان والكفر، قد يجر الإسلام جرا لقتال لم يكن سببا فيه ولم يشعل ناره، إنما كان بمثابة رد الفعل. أتظنه إذا انتصر في هذا القتال وأمكنته الفرصة من وضع الأغلال في أعناق عبدة الأصنام، أتظنه يفعل ذلك فيلزمهم بترك شركهم واعتناق عقيدة التوحيد؟ لا، بل يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. عندما كانت الحروب الدينية تفتك بأرجاء العالم وتعتبر إرادات الناس صفرا لا قيمة له، وتعتبر إدخال الناس في دين ما بالعنف والقسر كسبا، في هذه الأوقات العصيبة كان الناس يقرؤون آيات الحرية في ديننا الإسلامي وفي كتب الفقه الإسلامي ما يثير دهشتهم، حيث يقرؤون ما قاله الفقهاء: إذا وجد صبي غير معروف نسبه مع مسلم وكافر، فقال الكافر: هو ابني، وقال المسلم: هو عبدي، فإنه يحكم بحريته وبنوته للكافر. أرأيت؟ ذلك لأنه بهذا الحكم ينال الحرية حالا، وسوف ينال الإسلام فيما بعد حين يكبر ويفهم حقيقة هذا الدين وأنه خير أديان الأرض وأكملها. هذا الذي عرفناه عن ديننا، فكيف إذا قارنته بما يفعله المنصرون من أساليب قذرة في سرقة عقائد الناس سيما المرضى والمعوزين واللقطاء والسذج؟ إذا كان الإسلام يعاب على شيء فإنما هي المثالية في تقرير حرية الاعتقاد في عالم مشحون بأنواع الفتن والاضطهاد، وقد أصيب أتباعه بضر شديد في ظل هذا التعصب الأعمى. الإسلام العظيم ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة ونبي الملحمة، هو الضحاك القتال، هو الرحمة للعالمين، وهو نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم. لكنه حين كان نبي الملحمة ما استطاع أحد أن يتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أراد برسالته أو بجهاده بسطة في المال أو بسطة في الجاه أو حظا من حظوظ الدنيا، بل المعروف عنه في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم أنه كان أعلى الناس هتافا بتوحيد الله وتمجيده، وأغير الناس ضد نسبة الشركاء والشفعاء إليه، وأرغبهم في تنفيذ أمره وتوقير وحيه وإبعاد الأهواء عما شرع للخلائق. لقد كان صلى الله عليه وسلم يحزن كثيرا لإعراض الناس عن هذا الدين العظيم والصراط المستقيم، فكان يلح عليهم في الدعوة، فإذا بالله عز وجل يقول له: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لكن أتباع الأديان الأخرى أحسوا خطرا من الدعوة الجديدة، ورأوا أن ترك صاحبها يتحدث عن دينه ويعرض دعوته بما يتلاءم مع الفطرة، فإن العقل يتقبل هذا على عجل، وإن القلب يرغب في هذا بلا تكلف. من أجل ذلك اتخذ أعداء الإسلام طرقا عديدة للصد عن هذا الدين. نعم، لم يكن مقارنة دليل بدليل ولا حجة بحجة، بل أعلنوا القتال والنزال، وما كان على المسلمين إلا أن يواجهوا تلك السياسة التي فرضت عليهم فرضا. إنهم ما أرادوا من البشرية إلا أن ينيروا لهم الطريق، وحملوا مصباح الهدى للناس، لكن أبى الناس أن ننير لهم الطريق. ليكن، لكن يقال: إذا كنت تمشي في الظلام ومعك مصباح يضيء لك الطريق، فإنك قد ترفع مصباحك ليهتدي معك غيرك. وإن كره أحد الانتفاع بما تملك من النور فليبتعد وليتعسف السير وحده، وليتعرض للحفر والمهالك والظلمة وحده، لأننا نريد أن نسير مع هذا النور. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. لكن ما العمل إذا حاول سفيه يهوى الظلمة أن يكسر مصباحك وأن يطفئ شعاعك؟ أليس من حقك أن تقاتله لتستبقي الهدى لك ولغيرك؟ إن ذلك ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يحمل النور إلى البشرية، وتأبى البشرية إلا أن تطفئ هذا النور. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الذين يؤيدون سياسة تكسير المصابيح وإبقاء الناس في الظلمة هم أشد الناس بغضا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرها لرسالته. هذه الرسالة التي جاء بها يريد أن ينشر نوره في العالمين، وهم يدركون أن هذا النور عدوهم، لأنه يكشف باطلهم. ففي ظل الحرية العقلية وفي ظل نور تلك الحرية يرفض الإنسان عقائد باطلة، يرفض مبدأ التثليث مثلا، ويرفض مبدأ التجسيم أيضا، إلى غير ذلك من ضلالات وكفريات. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حين جاهد في سبيل ربه ما كان ذلك من أجل مجد شخصي أو تطلعا لغاية دنيوية، إنما هو التفاني في مرضات الله عز وجل. إنه ما كان يعتد بقوته، وإنما يستند إلى قوة الله عز وجل. ما رأيناه يبغي شيئا غير إعلاء كلمة الله، وكلمة الله هي العليا. إنه جعل جهاده في سبيل الله، ما رأيناه يقول الويل للمغلوب، أو حتى يجعل الظروف تقول ذلك، بل ترك حرية التدين عامة شاملة بعدما قلم أظفار الطغاة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، آية الأنفال. انظروا إلى التاريخ العادل واستنطقوه واسألوه لماذا كانت غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولماذا كانت سرايا أصحابه. وفي نظرة عجلة ونحن نقدم لهذه السلسلة المباركة أقول: أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إنها غزوة بدر الكبرى، والتي سماها القرآن يوم الفرقان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك. يقال محمد عليه الصلاة والسلام جاهد وعيسى لم يجاهد. كم كانت دعوة عيسى في الأرض؟ 3 سنوات، 3 سنوات فقط، ثم رفع إلى السماء حين أراد أعداؤه من اليهود قتله وصلبه، فنجاه الله من أيديهم وألقى الشبه على الخائن من التلامذة، يهوذا الإسخرياطي، يهوذا الإسخريوطي أو غيره، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. عيسى لم يجاهد، نعم، لكن دعوته لم تزد على 3 سنوات. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد لقي ما لقي من أهل مكة وما حولها، ومع ذلك كان يدعو لهم بالهداية. وحين استأذنه جبريل ومعه ملك الجبال في أن يطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، استأن عليهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. 13 عاما في مكة، رأينا مقتطفات منها في ظل حديثنا عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، وهو لم يؤذن له في قتال، ولا يطالب إلا بالعفو والصفح، ثم خرج من مكة أو أخرج منها وهاجر إلى المدينة المنورة، ولقيه الأنصار بكل حفاوة، وهيأ الله له الأسباب ليقيم دولة، وعوضه الله وأصحابه خيرا عما فقدوه وعما صنعه المشركون بهم. هل تركهم المشركون؟ لا، بل راحوا يؤلبون عليهم اليهود والمنافقين، وفعلوا أمورا سنذكر طرفا منها إن شاء الله. أقول بعد كل هذا، بعد 15 عاما كاملة، وليس 3 سنوات، 13 عاما في مكة وسنتان في المدينة، حيث كانت غزوة بدر الكبرى في العام 2 الهجري، أذن للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يدافعوا عن دينهم وعن أنفسهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لقد كانت معركة بدر أول قتال بين الإسلام والوثنية، وذلك بعد 15 سنة من بدء الدعوة. ماذا كانت حال المسلمين خلال هذه المدة؟ لقد كانوا مهددي الحقوق، كما في مكة كذا المدينة، كانوا غرضا قريبا لكل ذي عدوان. إن الرسول عليه الصلاة والسلام شكا إلى الله عز وجل ضعف قوته وقلة حيلته، شكا إلى ربه رفض الجاهلية الاعتراف بالإسلام. لقد أخرج المسلمون من مكة وهي الحرم الآمن، وكشرت الوثنية عن أنيابها بعدما تم لها ما تريد، أعلنت أن الهوان والطرد نصيب كل من يدخل في الإسلام. فهل يلام المسلمون إذا تصدوا لهذا التحدي وقرروا الوقوف أمامه في حدود قواهم القليلة؟ ماذا يفعلون؟ لقد تركوا لهم مكة، وأبى المشركون والأحزاب أن يتركوا لهم المدينة وأن يقر لهم قرار وأن يهدأ لهم بال، أو أن تكون لهم دولة وشوكة ومنعة. لقد ارتقب المسلمون فرجا مع الغد المجهول، وجاء هذا الفرج من حيث لا يحتسب أحد، حيث فرض على المسلمين ظروف أدت إلى معركة بدر التي لم يكن قد استعد لها المسلمون، بل خرجوا يريدون القافلة حين وعدهم الله عز وجل بإحدى الطائفتين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نعم، خرج عدد من المسلمين قليل في عدة ضئيلة لم يكن معها الاستعداد لتلك المعركة الفاصلة، ولم يخططوا لها، بل شعر فريق منهم بالكره البالغ لهذا القتال، الذي فرض عليهم دون أن يستعدوا له. نعم، وحين أفلتت العير لم يبق إلا النفير. في الوقت الذي تقدم المشركون للمعركة وهم واثقون من دحر الإسلام وحفر قبره هنا في مكان المعركة، وأحس النبي صلى الله عليه وسلم أن التصدي لهؤلاء لا بد منه، وأن جهاد الماضي المر بالغ قمته اليوم، وأن حكم الله عز وجل قد تتمخض عنه هذه الساحة التي مهدها القدر. فاتجه عليه الصلاة والسلام إلى ربه ينشده النجدة والحماية، وكان الله عز وجل قد تأذن بتغيير الوضع كله، فأغرى قريشا بدخول معركة كانت أغنى الناس عنها بعد نجاة القافلة، ووضع المسلمين أمام أمر واقع لا يستطيعون عنه حولا. لماذا؟ لأن الله أراد أمرا، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وراح النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه دعاء المستغيث الملهوف، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. نعم، استجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولاستغاثته، وتنزل النصر المفاجئ، فكان صاعقة كسرت ظهر الكفر وجائزة ملأت أيدي المؤمنين بالخير وصبغت وجوههم بالبشر. لم يكن انتصار المسلمين في بدر إلا فاتحة عهد آخر من الجهاد تجمعت فيه كل القوى المعادية للإسلام في مكة تريد الإجهاز عليه والخلاص منه، فكان لا بد من ثأر من المسلمين. هذا النصر الذي حققوه في بدر لا بد وأن تكون هناك معركة للقضاء على الإسلام وأهله، وجمعت كل أموال القافلة التي نجت، وخرجت قريش تريد قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستئصال شأفة الإسلام والمسلمين. فكانت غزوة أحد بظروفها وملابساتها التي سنبينها إن شاء الله، وتجمعت قوى المشركين، وهذه المعركة التي كان أولها النصر للإسلام والمسلمين، ثم وقعت الهزيمة، ثم كر المسلمون ضد المشركين حتى حمراء الأسد في تفصيلات تأتي في حينها إن شاء الله. ومع أنه يعد الأمر انتصارا للمشركين، لكنهم حزنوا أنهم لم يقتلوا محمدا ولم صلى الله عليه وسلم، ولم يستأصلوا شأفة المسلمين، ولم يحصلوا الغنائم، إلى غير ذلك مما يكون للمنتصر. لذلك فكروا في العودة ثالثة، لكن لن يكونوا وحدهم، بل سيجمعون أهل الجزيرة العربية، ومن ثم تجمعت القوة المعادية للإسلام في ربوع الجزيرة العربية ليكونوا الأحزاب، وليأتوا هذه المرة وهم واثقون تمام الثقة بأنهم سيقضون على الإسلام وأهله. تجمعت الأحزاب وبقوا محاصرين للمدينة حينا، إلى أن تدخلت العناية الإلهية فأرسلت على الأحزاب المشركين ريحا، وأرسلت جنودا لم نرها. وقال أبو سفيان: لقد غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا بمحمد. ريح أكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم واقتلعت خيامهم فولوا هاربين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآيات: وإذ جاءت الأحزاب من فوقهم، كان اليهود من أسفل منهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. خانت قريظة من بعد غدر بني قينقاع وبني النضير. لذلك كانت تلك الغزوات والتي جاهد فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم جهادا في سبيل الله وعملا للآخرة، لا مجال فيه للدنيا، إن أطماع الدنيا لم تكن أمل هؤلاء الرجال، الرجال الكبار العظماء. إن الموت من أجل المبدأ الجليل هو ما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وهو أسعد نهاية يختم بها مؤمن حياته، إنها الشهادة في سبيل الله. وقد تعلق المسلمون بهذا المعنى في أيام الرخاء والعافية، فهم في الأمن والصحة يسألون الله تبارك وتعالى الشهادة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حريصا على أن يكون القتال لله لا لدنيا عارضة، وكان يأبى على أصحابه أن ينشبوا الحرب أو يستفزوا الخصوم. حين تعرض المسلمون لانكسار شديد في معركة أحد وقتل من الرجال العظماء 70 هم من خيرة شهداء التاريخ، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجرح نافذ في خده، ولا شك أن ضربة أحد كانت موجعة بيد أنها نفضت المجتمع الإسلامي نفضا شديدا، فامتاز المنافقون وانعزلوا بغشهم وخداعهم، وتعلم المسلمون كيف يواجهون الأحداث بإيمان حر وصف ملتئم. شمت اليهود للنكبة النازلة، ولكن لم تمض سنون حتى نزلت بهم أضعافها، ثم تركوا قلب الجزيرة إلى حيث ألقت بهم المقادير. كانت هذه الهزيمة أي التي في أحد سببا في طمع أعداء الإسلام في النيل منه أو القضاء عليه، فتجمعت كل القوى المعادية له لضربه عن يد واحدة، فلا تقوم له بعد قائمة، وأعد المسلمون عدتهم وحفروا الخندق حول مدينتهم واعتصموا بحبل الله ولجأوا إلى الله وأحسنوا الثناء على الله وأخلصوا في الدعاء، فكان فضل الله ونصر الله للإسلام والمسلمين، وهزيمة الأحزاب المعتدين. وهزيمة الأحزاب حول المدينة شأنها عجيب، فإن قوات الضلال من الجزيرة كلها أطبقت على المسلمين في مدينتهم، فإذا المسلمون في مأزق خانق ينذر باستئصالهم، وليس هناك بصيص أمل في بشر من حولهم، اللهم إلا ما تصنعه السماء وتتدخل فيه عناية الله. وكان الظن أن المسلمين قد احتبسوا في مصيدة لا محالة أنها مهلكتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الضارع إلى ربه ينتظر العون والفرج لحظة بعد أخرى، حيث كانت الغمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، وحيث كان الأمر ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، لا أمل إلا في الله عز وجل. ومن ثم بوغتت الأحزاب الطامعة بالأجواء تتمخض عن عواصف أو أعاصير، تخلع خيامهم وتكب آنيتهم وتبعثهم يطلبون النجاة من حيث جاءوا بعيدا عن هذه المدينة المنيعة التي حفظ الله أهلها لينطلق صوت الإيمان داخل المدينة وقد أشرق عليه الفرج من الرحمن في صلاة الفجر. وبعدها نجد هذا النشيد العظيم: الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الجهاد ما الجهاد؟ وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا في تلك المقدمات؟ قد يتحدث المؤرخون عن محمد المقاتل صلى الله عليه وسلم، وقد يصفون عبقريته العسكرية، ولكنهم يخطئون الخطأ الجسيم حين يعزلون هذا الجانب عن الجوانب الأخطر والأهم من سيرته العطرة الشريفة صلى الله عليه وسلم. لقد قاتل صلى الله عليه وسلم حين كان سفك الدماء قصاصا، قصاصا لضمان الحياة، أو حين يأمر بقتل مجرم ولا يرون الطبيب مقاتلا، حين يأمر ببتر عضو من الأعضاء. إن القتال الذي خاضه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم وأرضاهم كان في سبيل الله، وما كان في سبيل مأرب شخصي أو مجد ذاتي أو توسع إقليمي أو عرض آخر مما ألفه المؤرخون في سير القادة والساسة على اختلاف العصور. إن نبي الملحمة هو نبي المرحمة صلى الله عليه وسلم، الموصول بالله، المستجيب لأوامر الله، هو نبي الصلاة والزكاة، نبي البر والتقوى. إنه شخصية متكاملة التقت فيها أمجاد الإنسانية الرفيعة كلها. وإذا كنا نقدم تفسيرا للقتال الذي أراده الإسلام وذكرت طرفا منه وللحديث بقية، فمن حقنا أن نطلب من القوة المعادية للإسلام تفسيرا لما صنعت ولا تزال، لا تزال تصنع بالإسلام وأمته هذه المجازر البشرية والمذابح للمسلمين في كل مكان. ألا زلت تسمع عن الهند وما تفعله بالمسلمين؟ أما زلت تسمع عما يفعله أهل الصين؟ أما زلت تسمع عن بورما الوثنية وما تفعله بأراكان المسلمة مسلمي الروهينجا؟ أما زلت تسمع عما حدث للمسلمين في كشمير على مدى قرن كامل من الزمان؟ كيف حال المسلمين في فلسطين؟ كيف حال إخواننا في غزة؟ وماذا في الماضي عن الأندلس المسلمة؟ وماذا عن أحوال الأقليات المسلمة؟ بل قل ماذا عن أحوال الأكثريات المسلمة؟ إننا نريد أن نطلب تفسيرا لما يفعله أعداؤنا بنا، ولا يزالون. إن الإسلام قد اصطدم أول تاريخه بالوثنية واليهودية ثم النصرانية والحملات الصليبية، فضلا عن التتار أو المغول فيما يعرف بحرب التتار. هل تغيرت مواقف المشركين وأهل الكتاب بعد مرور 14 قرنا على الإسلام، أم لا يزالون يظنون عليه بحق الحياة؟ في الهند حيث تسود الوثنية وعبادة بوذا والبقر، تقرأ بين الحين والحين ولا زلنا نقرأ ونسمع أنباء عن المذابح الطائفية هناك. وهذا هو العنوان المختار لقتل آلاف المسلمين بالجملة والمقابر الجماعية قتلا وتحريقا. فإن القتال هناك لا يزال مستمرا، حيثما يكون المسلمون في بلد تجد المذابح والقتال. المسلمون الذين هم 5 سكان العالم، أما عندما يكون المسلمون أكثرية في البلاد فأحيانا تقل المذابح. لماذا؟ لأن المقاومة ترهب الأعداء مع خسائر المهاجمين التي تزيد. لقد ذبح من المسلمين نحو 1,000,000 عندما أنشئت باكستان، ولا يزال القتل الجماعي مصير المسلمين في مئات القرى والبلدان. هل راجع الضمير الوثني نفسه في هذه المآسي؟ هل سيراجع نفسه يوما ما؟ لقد قرأنا عن مقتل 10,000 مسلم في تشاد، وهذا الخبر المشؤوم ما هو إلا نموذج واحد لأخبار كثيرة عن مذابح المسلمين في أفريقيا وفي آسيا. ويقع التعتيم على كثير من هذه الأخبار حتى لا يجد المسلمون مثلا تعاونا من إخوانهم أو وقوفا بجانبهم. ماذا يفعل الصليبيون في نشاطهم المسمى بالتبشير في أفريقيا وفي غيرها من أجل أن يرسخوا أقدامهم في عالمنا الإسلامي، وإذ أرادوا أن ينصروا أكبر دولة مسلمة هي إندونيسيا التي يزيد عدد سكانها عن 300 مليون، 300 مليون مسلم. فظن النصارى والصليبيون أن تكون هناك دولة بهذا الحجم، فأرادوا أن ينصروها قبل عام 2000، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ما فعله أصحاب الحملات التنصيرية أو التبشيرية ومن قبلها الحملات الاستشراقية، وما فعلته محاكم التفتيش في الأندلس، ولا تزال الصليبية تفعل وتفعل، وهي المسؤولة عن تلك المجازر الكالحة، وتتابعون أكثر مني ما يحدث في الصين وفي بورما وما يقع بتخطيط ومؤامرات في بلاد المسلمين حتى ضاعت منا العراق وضاعت سوريا وضاعت اليمن، ولا يزال الصراع محتدما في ليبيا، وكم من فتن يتعرض لها المسلمون في مصر، وهذا الاحتلال لأهل فلسطين، وماذا وماذا وماذا؟ لماذا صار دمنا أرخص دم في دنيا الناس؟ لماذا صار دمنا أرخص دم في دنيا الناس؟ لو أن الكلاب قتلت بهذه الأعداد الكبيرة لغضب لها جماعات الرفق بالحيوان. إن سيارة تدهس هرة في طرق ألمانيا السريعة تكتب عنها الصحافة أسبوعا، أما دماء المسلمين دول تباد وشعوب تزهق، فكما قيل قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وقتل أمة منا أمر فيه نظر. قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وقتل أمة منا وإبادة شعب منا أمر فيه نظر، أمر فيه نظر. ماذا فعل العالم أمام محنة المسلمين في سوريا؟ موقف المتفرج. ماذا فعل العالم بالنسبة لمسلمي الصين، تركستان الشرقية، وهم في السجون يضطهدون بل ويقتلون وينكل بهم ويعذبون، أما من جمعية للرفق بالحيوان أو جمعيات الرفق بالإنسان؟ كأن الإنسان هذا وصف يطلق على غير المسلمين، أما المسلم فلا حقوق له في دنيا الكلاب. في أواسط هذا القرن الرابع عشر تحركت اليهودية وتذكرت بغتة أن لها أصولا فلسطينية، وبدأ الهجوم الصليبي على مراحل، وفرض على العرب أن يستسلموا، فإذا وجدت رصاصة في بيت فلسطيني نسفت جدرانه وسوي بالتراب. كم يبلغ قتلانا في فلسطين منذ بدأوا غزوها؟ ألوف وألوف. ومطلوب من المسلمين الآن أن ينسوا وأن يستكينوا حتى لا يوصفوا بالإرهاب. أما رأيت إذا رد أهل غزة، لأنهم البقية الباقية من فلسطين، إذا ردوا العدوان على اليهود قيل كفاكم إرهابا، كفاكم إرهابا، وهم المحاصرون منذ بضع عشرة سنة. سبحان الله، يذكرني هذا بحال الجزار مع الشاة التي يذبحها فترفس بيديها ورجليها فيخافها ويقول لها كفاك إرهابا، كفاك إرهابا، وأنت الذي ذبحتها أتستكثر عليها أنها ترفس، أنها تعبر عما ألم بها من ألم. إنه مطلوب من المسلمين أن ينسوا وأن يستكينوا. إن الذين قاتلوا الإسلام من قديم لا تزال قلوبهم مغلقة ومغلفة بالضغائن، ولا يزالون يبيتون الشر لمحمد صلى الله عليه وسلم وتراثه. والغريب بعد ذلك كله أن يتهموا الإسلام بالعدوان، أن يتهموا الإسلام بالعدوان والجهاد بالإرهاب، وهم الذين وصل قلوبهم وصحائفهم بالمنكر من الأقوال والأفعال. هل يترك هذا الطغيان؟ هل يترك هذا الطغيان من أجل أن يحق الباطل ويبطل الحق؟ هل يترك هذا الطغيان ليذل العزيز ويعز الذليل؟ لقد أمر المسلمون أن يعتمدوا على الله جل في علاه، وأن يقاوموا هذا العنف مجاهدين في سبيل الله. وقد قيل لهم: لا تقبلوا الضيم ولا ترخصوا الحق ولا تجبنوا ولا تذلوا ولا تهنوا. فأعلمهم الله عز وجل بذلك وأمرهم به: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إن السلام وترك الجهاد هنا أمام ما ذكرناه من أحداث، يعني الضياع المادي والأدبي، لا يتقبله إلا جبان يخسر دينه ودنياه. وهذا سر عشرات ومئات الأحاديث والآيات التي أوصت بالجهاد، وهو جهاد كما علمت في سبيل الله، لا إشباعا لغرور ولا تمشيا مع طمع ولا جريا وراء جاه ولا عصبية لجنس ولا دعما لباطل في هذه الحياة، بل إنه منع للشرك أن يقهر التوحيد، ومنع للظلم أن يجتاح الحقوق، ومنع للقوة أن تمحق العدل. جهاد الإسلام منع للشرك أن يقهر التوحيد، ومنع للظلم أن يجتاح الحقوق، ومنع للقوة أن تمحق الحق. في جو من التوقير والتهيب نرمق رجالا صنعهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المحب لربه الراضي عنه الفاني فيه، نفخ فيهم من روحه، فإذا هم ليوث بالنهار رهبان بالليل يؤثرون الله على أنفسهم وينشدون قبوله بالنفس والنفيس. إنهم مجاهدون أتقياء أشداء على الكفار رحماء بينهم، من قتل منهم مات شهيدا في سبيل الله، ومن عاش منهم بقي حارسا يقظا لكلمات الله. كان الواحد منهم ينزع نفسه من أحضان عروسه ليلقى في سبيل الله حتفه وهو سعيد، يطعن الطعنة لتكون قاتلة فيصرخ قائلا: فزت ورب الكعبة. كان الواحد منهم يذهل عن الأهل والعشيرة في مجتمع قوامه العصبية للأهل والعشيرة، ويتغرب بعقيدته مستبدلا أهلا بأهل وعشيرة بعشيرة، ذلكم الجيل الذي ثبت أركان الحق وأرسى قواعده إلى آخر الدهر والويل للعالم إذا نام الشرطة واستيقظ اللصوص وقد أسهر محمد صلى الله عليه وسلم ليله وجند رجاله ليحرسوا مسيرة الحق ويطاردوا العصابات التي ألفت الغارة عليه حينا بعد حين. إن الرجل الذي تورمت أقدامه من طول تهجده هو الذي انطلق في ميادين الكفاح المر ليقاتل ناشر الخرافات ويمهد الأرض لغرس الحقائق. نؤكد مرة أخرى أنه ما فرض الجهاد ليكره مختارا بل ليحرر اختيارا، ما اعتمد الإكراه وسيلة لغرس عقيدة، بل إن أنبياء الله كلهم يأبون هذه الوسيلة في غرس الإيمان الذي حكاه التاريخ ولا يزال يحكيه، أن الضلال المسلح هو الذي يقوم بأعمال الفتنة والنهب، وأن موقفه من الإسلام لا ينطوي على مهادنة أو شرف. وهنا يجب أن نقدر محمدا صلى الله عليه وسلم قدره. إن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الشيء الذي أطبق المرسلون عليه كلهم، فهذا التثليث غريب على السماء وعلى الأنبياء، منكور الأصل والوجهة. ومن حق محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم وراءه أن يصرخوا بالحقيقة الواحدة وأن يمنعوا كل عقبة تعترضها. إن الأرض والسماء وما بينهما تهتف مع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يشق أجواز الفضاء بكلمات الأذان. فإذا استحمق بشر وظن الآلهة ثلاثة أو عشرة فليستحمق ما شاء، ولكن ليس له أن يستغل سلطته أو ثروته في إيذاء الموحدين أو إغلاق أفواههم. ويوم ينكسر سيفه وهو يحاول قطع الطريق على قافلة الحق فليذهب إلى الجحيم، ولا مكان للعطف عليه أو إهانة الذين نجوا منه. إنه في عصرنا هذا تقع مفارقات مستغربة، فهناك من يريد إقناع المسلمين بترك رسالتهم والتنكر للحق الذي شرفهم الله به والتخلف عن محمد صلى الله عليه وسلم خير من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. وما أشك في أن هذا الصوت القبيح مستأجر للإلحاد والعلمانية أو الصهيونية أو الصليبية، ومصيره إن شاء الله إلى الاضمحلال والتلاشي. فإن الأوفياء لله ورسوله سيبقون على العهد إلى قيام الساعة، يؤمنون بالله ويكفرون بالجبت والطاغوت ويجاهدون في سبيل الله، لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم حتى يأتي أمر الله. لقد شاء الله تعالى أن تقترن الشهادة له بالوحدانية مع الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وذلك لأمر واضح: إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس جؤارا بذكر الله وحده ومحو كل آثار الشرك تتسلل إلى دينه. لقد تعلمنا منه أن نعرف الله معرفة اليقين، وأن نحبه الحب المكين، وأن نجاهد في سبيل رب العالمين، وأن نتبعه وهو يردد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فماذا يقول الآخرون؟ إنهم يعرفون بما لا يعرفون. والموعد ساحة العرض، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شمائله وعبادته وفروسيته نبي الملحمة ونبي المرحمة، إنه ميدان لا يزال ينتظر الرجال. لماذا فرض الجهاد في الإسلام؟ موضوع لقائنا المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. لازلنا مع هذه المقدمات حول حكمة من الجهاد والأمر بفريضة الجهاد. نعم، لماذا فرض الجهاد في الإسلام وكيف كان؟ لماذا كانت الغزوات والسرايا ثم الفتوحات؟ لا يزال الحديث موصولا بإذن الله تبارك وتعالى. على أمل اللقاء بكم دائما وأبدا ومجددا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.